الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في العلة السورية، والسورة عبارة عن الحال بالنسبة إلى المحل، والمحل كان عبارة عن المادة، والمادة عبارة عن القبول، قبول التأثير والآثار، والصورة عبارة عن فاعلية الآثار. والصورة باعتبار المحل تكون حالة في المحل، وإنما تسمى بالصورة باعتبار المادة، كما تسمى بالعلة الفاعلية أيضا لوجود المادة. بعبارة أخرى، المادة بما هي مادة لا توجد لولا وجود الصورة، فالصورة بمنزلة علة فاعلية لإيجاد المادة، إلا أن الصورة ليست علة تامة بل هي جزء العلة التامة، بل هي علة ناقصة لإيجاد المادة. لماذا؟ لأن فيض الوجود بالنسبة إلى الصورة وإلى المادة من المبدأ الفياض من الله سبحانه وتعالى، فيض الوجود من الفياض، فالواقع إنما أفاض الوجود في المادة هو الله سبحانه وتعالى، هو المبدأ الفياض الأول، ولكن أفاض الصورة والصورة أفاضت المادة مع الله سبحانه وتعالى. وإن كان الله علة العلل وعلة تامة بالنسبة إلى الكون، بالنسبة إلى المواد والصور، ولكن مع ذلك الصورة بما هي صورة بمنزلة علة تامة، بمنزلة أقول، وإلا في الواقع والحقيقة جزء العلة التامة أو رابط بين العلة التامة علة العلل العلة الأولى وبين معلولية المادة إن صح التعبير. فالصورة عبارة عن الحال، وإذا لاحظنا إلى الجسم المركب من المادة والجزء الآخر، الجزء الآخر نسميه صورة، فإطلاق الصورة عند ملاحظة المركب، إطلاق الصورة على جزء المركب عند ملاحظة كل المركب وهو الجسم. فإذا لاحظنا الجسم ووجدناه مركبا من مادة وصورة نسمي الجزء الذي يقابل جزء المادي نسميه بالصورة. وإذا لاحظنا الحال، فعليه الحال والمحل، إذا لاحظنا الحال باعتبار المركب نسمي هذا الحال بالصورة، وإذا لاحظنا الحال لا باعتبار المركب، باعتبار إفاضة وجودية من الحال بالنسبة إلى المحل، لأن هذا المحل يحتاج في وجوده إلى حاله، صار الحال يحتاج إلى المحل، سمينا المحل موضوعا والحال عرضا، الأعراض والجواهر. وأخرى المحل يحتاج إلى حاله، سمينا المحل فيما مضى سمينا المحل بالمادة، والحال الذي يؤثر في إيجاد المادة يسمى بالصورة. فتسمية الصورة بالنسبة للحال باعتبار المركب من الحال والمحل، وهذه الصورة تسمى بالعلة الفاعلية أيضا باعتبار تأثيرها في إيجاد المادة. والحال يعني الصورة، حال أبونا واحدة، الماء فيه مادة مائية صورة مائية، وذات ماء مرد من مدة الماء صورة مائية. صورة لابد تكون واحدة بالنسبة ماء الماء. ولا يصح توارد علتين عن معلول واحد. لا يصح توارد صورتين على مادة واحدة في آن واحد وفي مكان واحد. لا يصح ذلك. من صورة نية وصورة مائية في ماء واحدة في آن واحد لا يجوز، لأن لازم اشتراط الدين واجتماع الدين واحد محال. فيلزم أن تكون المادة ذات صورة واحدة، يلزم أن يكون المحل ذات حال واحد. إذا في حالات مختلفة فهي عبارة عن العوارض وليس عبارة عن الصور الذاتية. ربما نجد حالات مختلفة في شيء واحد في مادة واحدة، حالات مختلفة في مادة واحدة، تلك الحالات ليست صفات ذاتية وحقيقية وليست صورة بالنسبة إلى تلك المادة، إنما هي عوارض وصفات خارجية. فيمكن أن تتصف المادة بصفات خارجية بعوارض خارجية مختلفة، ولكن بصور مختلفة لا يمكن ذلك. بل كل مادة وكل حال له حال، وكل محل له حال واحد، وكل مادة لها صورة واحدة. فمادة الماء لا تكون إلا مع صورية مائية، وربما يكون مادة الماء فيه عوارض أخرى كالحرارة والبرودة وما شابه ذلك، ولكن هذه العوارض لا باعتبار الصورية، عوارض خارجية تدو على مادة، لأن المادة تقبل العوارض الخارجية. هذا بالنسبة إلى المادة الصورية، بالنسبة إلى العلة الصورية. فمصطلحات العلة الصورية بأنها تارة يقال صورة وأخرى يقال العلة الفاعلية، ثم بعد ذلك يقع الكلام في العلة الغائية. لا بأس بالتفريق حتى نصل إلى العلة الغائية، والكلام كل الكلام في العلة الغائية. نعم يحتاج، يعني شنو كلمة يحتاج ويفتقر؟ يلزم الحول المعلولية، لأن المعلول يحتاج إلى علة. المحل أول يوجد بالنسبة إلى الموضوع والأعراض. نعم المحل لا بد من وجوده حتى يعرض على الأعراض كاللون والكم والكيف وما شابه ذلك. استغفر الله، الصورة ليس كذلك، الصورة من الجواز ليست من الأعراض. مولاي يا مولاي، هنا المحل والحال كلاهما من الجواهر. الحال وهو الصورة والمحل وهو المادة كلاهما من الجواهر. فتقول إذا كان كلاهما من الجواهر أحدهما يحتاج إلى الآخر، فالمادة تحتاج إلى صورة. نعم لا بد من وجود المحل حتى يوجد الحال بالنسبة للأعراض والجواهر، باعتبار الجو والموضوع لا أو الموجود لا في موضوع لو يكون هو الموضوع، والأعراض هو الموجود في موضوع. فالأعراض حال، لذا يقال باعتبارين بلحاظين، نلاحظ الحال نجده يحتاج إلى مله، تارة بالعكس المحل يحتاج إلى حاله، كلاهما يكون من الجواهر. المسألة الرابعة عشرة في العلة السورية. قال وهذا حال بالنسبة إلى المحل بعدما بين المحل، والمحل المتقوم حال قابل له ومادة للمركب. وهذا في المحل صورة، لو لاحظنا المركب صورة للمركب كما جزء فاعل لمحله، يعني علة فاعلية لكن علة جزئية وليست بنحو العلة التامة، لأن العلة التامة في إيجاد المادة هو الله سبحانه وتعالى، هو الفياض الأول، هو المبدأ الأول. مبدأ أقول هذا الحال يعني الحال في المادة،
وهو صورة للمركب. إذن قال هذا الحاد لكي يخرج الحاد الذي يكون من الأعراض من مقولة الكمي والكيف، فإن مقولة الكيف أي حال ولكن يختلف عن هذا الحال. فهذا الحال إشارة إلى الصورة، الحال المحل وهو الماد، فهذا الحال اعتبار المحل الباء، وحال يعني بيئة في المادة لا في الموضوع، فهو عبارة عن الأعراض. الحال في المادة صورة للمركب لا للمادة، لأنه بالنظر إلى المادة لاحظنا الصورة باعتبار المادة لا باعتبار المادة، يعني باعتبار الجزء، نجد الصورة فاعل لإيجاد المادة، لأن الفاعل في المادة هو المبدأ الجاز. طبعا نجد الفاعل جزء الفاعل لا فاعلا تاما بالنظر إلى المادة، لأنه يعني الحال بالنظر إلى المادين محال الحال يكون جزء فاعل. لماذا لم يكن فاعلا تاما وعلة تاما؟ لأن الفاعل في المادة هو المبدأ الفياض. طبعا المبدأ الفياض يفيه في واسطة الصورة المطلقة، الصورة المطلقة توجد المادة، فالمادة لن تكون موجودة لله سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار الصورة المطلقة. والصورة المطلقة عند الحكماء عند المشائيين من العلماء هو عبارة عن العقل الفعال. العقل الفعال عبارة عن الصور المطلقة، الصور النوعية المطلقة. الصور النوعية المطلقة في العقل الفعال نفس الصور النوعية في العقل العال أو العقل الفعال، تبحث عن مواد فتوجد مواد ثم تتلس بما تريد، هي التي جدت وهي التي تبتت. طبعا بناء على قول المشائين، بناء على ما يذهب إليه ابن سينا كما يأتي بنحو التفصيل على أن الأشياء كلها موجودة من الفيض الأل، ولكن على نحو الطولي على نحو الترتب، قاعدة الأشرف لقاعدة الرفي والأخس، حيث الأخس لا يصدر من الأشرف، إنما الأخس يصدر من الخسيس، والخسيس يصدر من الشريف، والشريف يصدر من الأشرف. قواعد هنا فلسفية تأتينا عن شرح بنحو التفصيل. فعليه العلة التامة والفاعل التام هو المبدأ الفيء أول وهو الله سبحانه وتعالى. إنما يفيض المادة ويوجد المادة بصورة الصورة المطلقة التي تسمى بالعقل الفعل. قال وهو واحد الحال، وهو يرجع إلى الحال، وهذا الحال صورة، وهو أي الحال واحد، صورة نوعية إذا تكون صورة واحدة. ذكر الأوائل أي الحكماء القدماء أن الصورة المقومة للمادة، الصورة المقومة إذن أخرج العوارض الغير المقومة، أخرج الصورة غير المقومة. الصورة المقومة لمادة الشيء مثلا الماء يتركب من مادة ومن صورة، الماء يتركب وجود الماء وجسمية الماء يتركب مادة المائية صورة مائية نوعية مائية، فالماء ما يوجدته بوجود الصورة، الصورة لابد أن تكون صورة نوعية واحدة بالنسبة إلى مادة الماء. لماذا؟ لأن مادة الماء تتقوم بهذه الصورة النوعية، بحيث لولا الصورة النوعية لما وجد مادة الماء، بناء على أن الفيض بالنسبة إلى المادة ابتداء من الصورة المطلقة من الصور المطلقة، فعليه تتقوم مادة الماء بصورة مائية، تتقوم مادة الماء بصورة مائية. إذا تقومت يلزم أن تكون صورة واحدة ولا تتعدد الصور. نعم ربما تكون الصور أو العوارض الخارجية لا على نحو التقويم في ذات المادة، يعني ذات المادة لا تتقوم، هذا يمكن الاختلاف. مثلا ماء، الماء لا يتقوم بالبرودة، ذات الماء لا يتقوم ومادة الماء لا يتقوم بالبرودة والحرارة، لذا نجد سارة يعرض الحرارة وأخرى يعرض البرودة. لماذا؟ لأن الحرارة والبرودة ليس من مقومات مادة الماء بخلاف الصورة المائية، الصورة المائية من مقومات مادة الماء. فإذا كانت من المقومات يلزم وحدة الصورة بالنسبة إلى المادة، وإلا كيف تتقوم مادة الماء بالصورة النارية والصورة المائية؟ هذا يلزم اجتماع الضدين وهو محال. ذكر الأوائل أن الصورة المقومة من المادة لا يكون فوق واحدة، لأن الواحدة إن استقلت بالتقويم، الصورة الواحدة إن استقلت بالتقويم يعني قومت المادة وأوجدت المادة، إذن استغنت المادة عن الصورة الأخرى، استغنت المادة عن الصورة الأخرى بالبرهان، يعني واضح إذا كان تقويم المادة بصورة واحدة إذن تستغل المادة في تقويمها عن صورة أخرى، وإن لم تستقل يلزم أن تكون الصورة ليس صورة نوعية واحدة، ليس فاعلا واحدا، بل يلزم أن يكون المجموع صور المجموعة كلها بمنزلة الفاعل الواحد، وإن لم تستقل كان المجموع هو الصورة وهو واحد، فالصورة إذن تكون دائما واحدة. عبارة أخرى أن الحال لا بد أن يكون واحدا، ولا يجب تعدد حال في محل واحد. تعدد الحال طبعا باعتبار المادة، يعني باعتبار أن المحل عبارة عن المادة لا يجوز التعدد.
يقول هذا الصورة هو الفاعل.
نعم
الصورة يكون هو الفاعل.
نعم الصورة هو الفاعل.
مادة يكون المعلول.
المعلول يكون عبارة عن المادة.
الصورة تقدم وتأخر
بين أي شيء؟
بين الصورة والفاعل.
طبعا رتبتان، رتبتان، العلة متقدم على المعلول بناء على رأي الحكماء، العلة متقدم على المعلول رتبة، وحتى زمانا بناء على رأي القدماء حتى زمانا. نعم
ذهنان وخارجا،
ذهنان رتبتان، ذهنان وخارجا، في الخارج من حيث الزمان معا يوجد، لأنه لا انفكاك بين العلة والمعلول، فمتى ما وجدت الصورة النوعية توجد المادة أيضا، مادة النوعية أيضا توجد مع الصورة النوعية، ولكن من حيث الرتبة هناك تقدم بين العلة والمعلول، تقدم رتبي.
أول المادة بعدين المعلول.
عجيب.
الجسم يقبل البيان. يعني أول جسم بعدين يجي.
وأجبنا الشيخ عن هذا السؤال يا مولاي. الحال له اعتباران والمحل له اعتباران. تارة نلاحظ المحال باعتبار أنه الحال يحتاج إلى المحل. تارة بهذا اللحاظ نقول المحل مادة والحال صورة، وتارة لا نجد عفوا إذا احتاج الحال إلى المحل يكون المحل موضوع، يكون المحل جواهر، والحال يكون عبارة عن الأعراض، فيكون جواهر وأعراض، يعني مثلا جواهر وأعراض، وتارة لا مثلا جواهر كلها جواهر، فيما إذا كان المحل محتاجا إلى الحال. تارة الحال يحتاج إلى المحل، نعم هذا الجسم، الجسم الأبيض يحتاج إلى لون البياض، يحتاج إلى العرض حتى يقال له جسم أبيض، هذا من باب الجواهر والأعراض، وأخرى من باب الجواهر فقط، وهو أن المحل يحتاج إلى حاله، باعتبار الحال هو الذي يعطي قيمومة للمحل، هو الذي يفيض الوجود على المحل، هو الذي يعطي صورة للمحل، فذلك الحال يسمى بالصورة، صورة النوعية، والمحل نسميها بالمادة. إذن عندنا مادة وصورة وعندنا جوهر وعرض، فرق بينهما، فرق بينهما باعتبار اللحاق والاعتباريات.
عندنا الجوهر والعرض الصورة مو مطرحة، مو صورة نوعية.
نعم.
يعني بس الحال والمحل الجوهر والعرض هنا الصورة تكون ماذا؟ صورة مقيدة يعني في مقابل الصورة المطلقة.
كرر السؤال.
لا يعني طورنا احتياج الحال إلى المحل.
نعم.
على نحو الجوهر والعرض.
احتياج الحال إلى المحل يكون من باب الجوهر والعرض، صح؟
هنا العرض يكون هو الصورة.
عليك العرض يكون هو الصورة بمنزلة الصورة وليس صورة. لذا راجع جوهر النضيد. جوهر النضيد يبحث عن هذا المعنى. طبعا جوهر النضيد أيضا للمصنف وللشارح. يعني متن الجوهر النضيد وهو مقدمة. جوهر النضيد مقدمة لتجريد الاعتقاد. الواقع مقدمة لهما. كما يذكر هناك. سيذكر في جوار النضيد على أنه شبيه الصورة، العرض يشبه الصورة وليس هو الصورة واقعا وحقيقة، لاختلاف المباني لاختلاف المعاني، فالعرض غير الصورة ولكن يشبه الصورة بمنزلة الصورة. المسألة الخامسة عشرة في العلة الغائية. قال والغاية علة بماهياتها لعلية العلة الفاعلية معلولة في وجودها للمعلول. يرجى الانتباه. من المباحث المهمة جدا عند الفلاسفة والمتكلمين والمحدثين والمفسرين وكل ذي عقل لبيب، وكل ذي عقل لبيب يجد أنه يبحث عن هذا الموضوع، لأن الإنسان بمجرد ما يشعر بما حوله يفكر في علل وجودات الموجودات. حتى الطفل تجد الطفل دائما يسأل، لماذا يسأل؟
لأن فطرته تدعوه إلى الوحدانية، فطرته تدعوه على أن هذه الموجودات كلها مغيات بغاية، فدائما يسأل عن الغاية. لماذا مثلا القمر يضوي؟ لماذا القمر أكبر من الكوكب؟ لماذا ولماذا؟ دائما يسأل عن علل الموجودات. فلذا نجد هذا الباحث موجود ويعتبر من أهم مباحث الفلسفة، من أهم مباحث علم الكلام، من أهم مباحث علم التفسير، لأنه الآيات القرآنية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا العالم عبثا، إنما خلق فهدى، قدر فهدى، تقدير، غاية، هداية، يوجد في الآيات ما يدل على هذه المعاني بنحو التفصيل، كما ما أكثر الروايات الدالة على هذا المعنى. عليكم بمراجعة التوحيد المفضل للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتعرض إلى الغايات في خلق هذه المخلوقات، لأنه من الغايات الإنسان يصل إلى المبدأ الأول، يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يعني من غاية الخلق يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وربما الحديث القدسي يشير إلى هذا المعنى، أنه عن الله سبحانه وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الآية القرآنية تقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا المعنى جدا مهم، يكشف لنا فلسفة الخلقة، أنه لماذا خلق الله الخلقة، لماذا خلق الله الخلقة مع أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى الخلق؟ لماذا خلق الشيطان؟ لماذا خلق آدم؟ لماذا سلط الشيطان على آدم؟ لماذا بعد ذلك أعطى لآدم التوبة؟ هذه أسئلة تأتي كثيرا ما في أذهان الشباب، بالخصوص على فطرتهم، على دعوة الفطرية، فتأتي هذه المعاني في أذهانهم. فمسألة فلسفة الخلقة ومسألة العلة الغائية في كل موجود تعتبر من أهم المسائل القرآنية الروائية الفلسفية الكلامية ومباحث أخرى وعلوم أخرى. فعليه لابد أن نعرف العلة الغائية في كل شيء. طبعا الموجودات منها طبيعية ومنها اختيارية، الموجودات منها طبيعية ومنها اختيارية، فيفرق وتفرق العلل الغائية في الموجودات بحسب موجوديتها، بحسب وجودها يختلف. فلذا كما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل اختلاف العلل الغائية. ابتداء، ما هي العلة الغائية؟ يقول، يرجى الانتباه لأنه معنى دقيق، العلة الغائية فيها اعتبارات. العلة الغائية يكون علة لعلية الفاعل، الفاعل، العلة الفاعلية يصدر عنها الفعل، يصدر عنها الفعل، فالفاعل الذي يصدر عنه الفعل وعلة فاعلية لابد من علة لكي يصدر عنه الفعل، لكي يصدر عنه الفعل لابد من علته. هذا الفاعل مثلا الإنسان، إنما يصدر منه الشيء لابد من علة حتى يصدر منه الشيء. فيقول علة الصدور من الفاعل، أو بالأحرى علة علية الفاعلية، علة العلية في الفاعل هو عبارة عن الغاية. الإنسان عندما يبني البيت ابتداء يتصور الغاية في البيت، والغاية في البيت عبارة عن الإسكان، عبارة عن الراحة، عبارة عن التحفظ من البرودة ومن الحرارة مثلا، فيتصور هذه الغايات، يتصور هذه الغاية، فالغاية تولد له وتكون سببا في إيجاد الفعل، الغاية تكون سببا في إيجاد الفعل، فالغاية علة للعلية في الفاعل، الفاعل هو العلة الفاعلية، فالعلة الفاعلية يحتاج إلى علة، فالعلة طبعا هذا في المخلوق دون الخالق سبحانه وتعالى، الآن نتكلم في المخلوقات ثم ننقل الكلام إلى الخالق. فالعلة الغائية هي التي تكون سببا لإيجاد الفعل من الفاعل، لصدور الفعل من الفاعل. لا يقال أنه العلة الغائية، معنى الغاية أنه الانتهاء، يعني العلة الغائية هو عبارة عن
ما يكون بعد الفعل يبني البيت للإسكان. العلة الغاية هو عبارة عن الإسكان في البيت، فالإسكان لا يكون إلا بعد أن يدخل في البيت ويجلس في البيت فيسكن في البيت، فالعلة الغاية تكون بعد صدور الفعل. والآن قلتم العلة الغاية هو قبل صدور الفعل، يقول نعم يمكن ذلك. لماذا؟ لأن العلة الغائية يكون متقدما ومتأخرا، تكون متقدما ومتأخرا، ولكن باعتبارين لا باعتبار واحد. التقدم والتأخر إنما لا يصح لو كان باعتبار واحد من جهة واحدة، يلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع الضدين وأمثال ذلك. أما إذا كان التقدم والتأخر من جهتين فلا يلزم اجتماع الضدين فيجوز ذلك. وما نحن فيه نجد العلة الغائية تكون متقدمة على صدور الفعل بناء على أن العلة الغائية هي التي، طبعا تصور العلة الغائية، تصور الغاية هي التي، وهو الذي تطور هذا التصور هو الذي يبعث الإنسان على إيجاد الفعل. فالعلة الغائية تكون علة لعلية الفاعل، العلة الغائية تكون علة لعلية الفاعل، كما تكون العلة الغائية معلول للفاعل لكن بعد صدور الفعل. فالغاية تكون علة ومعلول لكن من جهتين باعتبارين لا من جهة واحدة، باعتبار أنه تدفع الإنسان وتكون سبب للإنسان في صدور البناء منه تكون علة، وباعتبار أنه لما بنى البيت والإنسان يسكن ذلك البيت يكون الغاية معلول للفاعل. فالغاية علة ومعلول من جهتين، الغاية متقدم ومتأخر باعتبارين ويجوز ذلك ولا يمتنع ذلك. هذا بالنسبة إلى المخلوق. أما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، العلة الغائية للخلق نعلم بأنه لم يخلق الخلق عبثا، بل لابد من علة غائية في خلقه، والعلة الغائية في خلقه من خلال قوله سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلة الغائية هي عبارة عن العبادة، ولكن هي نفس العبادة يحتاج إلى علة غائية أيضا، نفس العبادة. لماذا خلق الإنسان حتى يعبد؟ لماذا خلق الإنسان حتى يعبد، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى؟ فالعلة الغائية في العبادة أيضا يعني تحتاج إلى علة غائية. العلة الغائية العبادة هو عبارة عن معرفة المعبود، معرفة المعبود أيضا يحتاج علة غائية، معرفة المعبود يحتاج علة غائية. هنا تقف سفت المساكين على ساحل بحر جودك، أنه ما العلة الغائية في عبادة المعبود سبحانه وتعالى؟ معرفة المعبود، لأنه ما خلقت الخلق إلا ليعبدون، جاء في الرواية أي ليعرفونه، مراد من العبادة هو المعرفة، بناء على أنه العلة الغائية من العبادة معرفة المعبود. وإذا عرفنا المعبود ماذا يكون؟ نعم الشكر، الله يحتاج إلى شكرنا، نعم كمال لله وليس لنا، كمال لله.
كما أنه لا يحتاج الشكر،
ولكن الله كامل أو ليس كامل؟ نعم كماله يقتضي أن يخلوه، وهذا يحتاج إلى دقة. طبعا لم أجد هذا المعنى، يعني لم أسمع هذا المعنى من أحد الأساتذة أو أقرأ هذا المعنى، ولكن فكرت فوجدت أن كمال الله سبحانه وتعالى، مثلا الآن الرجل الجميل أو المرأة الجميلة بما أنها لها جمال كمالي أو كمال الجمال تحاول أن تظهر جمالها للآخرين. لماذا؟ لأن كمال الجمال يستدعي ذلك، لما تكون كاملة في الجمال تستدعي كمال الجمال، يستدعي أن تظهر هذا الجمال. المسألة الخامسة عشرة في العلة الغائية، قال والغاية علة بماهياتها لعلية العلة الفاعلية كما هي معلولة في وجودها للمعلول. أقول الغاية لها اعتباران يحصل لها باعتبارهما، يعني باعتبار الاعتبارين يحصل لهما التقدم والتأخر بالنسبة إلى المعلول، يعني المعلول ترى يكون متقدما وأخرى يكون متأخرا. لا تعجب من هذا القول أنه يلزم اجتماع أمرين مثلا متناقضين أو متضادين في واحد وهو المعلول، لا، باعتبارين يمكن ذلك كالبياض والسواد بالنسبة للجسم، وذلك لأن الفاعل الإنسان
لماذا يتعب نفسه في الأجرة؟ لأنه أول يتصور النقود، يتصور الأجرة، بعد ذلك يتعب نفسه ثم يستلم الأجرة. إذا الأجرة متقدمة ومتأخرة، متقدمة باعتبار التصور، باعتبار هي الدافعة للعمل، ومتأخرة باعتبار أنه أتت بعد العمل. وذلك لأن الفاعل إذا تصور الغاية فعل الفعل، ثم حصلت الغاية بحصول الفعل، فماهية الغاية علة لعلية الفعل. فماهية الغاية يعني تصور الغاية وماهية الغاية، ما هي بما هي هي، تكون علة لعلية الفاعل. إذ لولا تلك الماهية وحصولها في ذهن الفاعل، في علم الفاعل، لما أثر ولما فعل، لما أثر ولا فعل الفعل. فإن الفاعل للبيت يتصور الاستكنان أولا، الاستكنان في البيت، يستكن في البيت، يستريح في البيت أولا، فيتحرك بعد تصور الغاية، يتحرك إلى إيجاد البيت، ثم يوجد الاستكنان بحصول، يوجد الاستثناء استكنان بحصول البيت. فماهية الاستكنان إلا لعلية الفاعل، ووجوده معلول للبيت، ولا امتناع في أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا باعتبارين. قال: وهي ثابتة لكل قاصد. الفاعل إما يكون فاعل اختياري أو عبر عنه بالقاصد الذي يفعل بقصد وبإرادة، وإما يكون فاعل جبري، إما يكون فاعل اختياري أو فاعل جبري. الله سبحانه وتعالى مختار، ومظهر اختيار الله خلق الإنسان. الإنسان يخلق مختارا حتى يتجلى اختيار الله سبحانه وتعالى، لأن الله كمال في الاختيار، وكمال الاختيار يقتضي أن يخلق إنسانا مختارا. فعليه الإنسان القاصد والله القاصد، الغاية ثابتة لهما، يعني الغاية في أفعالهما لا بد منها، وإلا يلزم العبثية، يلزم البطلان. والله سبحانه وتعالى منزه عن البطلان والعبثية، ولكن الإنسان غير منزه، وهذا امتياز بين الخالق وبين المخلوق، وما أوسع هذا الامتياز. طبعا هذه كلها من باب التسامح بالتعبير والضيق بالتعبير، نقول بهذه العبارات، وإلا لا قياس بين الخالق والمخلوق. على كل، فالغاية ثابتة لكل فاعل بالقاصد، سواء كان الله سبحانه وتعالى أو الإنسان، الغاية تثبت له، لأن الفعل لا يصدر من الفاعل إلا بغاية، إلا مغيات بغاية. طبعا الغايات مختلفة عند عوام الناس، الغاية مختلفة عند عوام الناس، قد تكون الغاية باطلة، قد تكون الغاية عبثية، قد تكون الغاية حكمة وعاقل، قد تكون الغاية مثلا أفرض، غايات متعددة على كل، كما سيذكر ذلك الشارح عليه الرحمة. قال: وهي ثابتة لكل قاصد. أقول: كل فاعل بالقصد والإرادة. يرجى الانتباه، القصد والإرادة لها مبادئ كما مر سابق، الإرادة لها مقدمات ومبادئ، وهي عبارة أربعة عند المصنف والشارح في هذا الكتاب. طبعا عبارة عن أربعة، وهي كما مر: الفكر، فكر عبارة عن التصور الشيء، الفكر عبارة عن تصور الشيء والتصديق بالفائدة، كأنما الفكر يشمل القسمين، الفكر ثم بعد ذلك يتشوق إلى ما يتفكر، ثم بعد ذلك يريد، بعد الشوق يريد، ثم بعد ذلك شوق المؤكد يعني حركة العضلات. فإذن الفكر، الشوق، الإرادة، حركة العضلات. يقول: الغاية توجد في مبادئ الإرادة أيضا، الغاية توجد في الأفعال، الأفعال الصادرة بالإرادة، كما أن الغايات توجد في كل مراتب المبادئ، يعني توجد الغاية في المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، إلا أنها تختلف في المرتبة الثالثة، يعني في الشوق تختلف، حيث تكون تارة عبثية وأخرى باطلة وثالثة حكمة وإلى آخر الغايات. فاختلاف الغايات إنما هي باعتبار الشوق. طبعا تختلف الغايات بالنسبة إلى اتيان الفعل، وتارة الغاية ترك الفعل، تارة الغاية اتيان الفعل وثالثة ترك الفعل، ثم اتيان الفعل ربما يصل وربما لا يصل. فهذه تكون عبارة عن أقسام غايات. أقول كل فاعل بالقصد والإرادة فإنه إنما يفعل لغرض وغاية وغاية ما، وإلا لو لم يكن لغرض وغاية لكان عابثا، على أن العبث لا يخلو من غاية أيضا، نفس العبثية هو العبث أيضا غاية من الغايات. طبعا العبث بالنسبة للإنسان يصح، أما بالنسبة إلى الحكيم المطلق وهو الله سبحانه وتعالى لا يصح، لذا ما خلقنا الخلق عبثا ولا لاعبين، لا يخلو من غاية. أما الحركات الاستقصية، حركات الاستقصية يعني حركات العناصر الأولية، وهي عبارة عن الماء والهواء، الاستقص عبارة عن الماء والهواء والتراب والنار. فالحركات الاستقصية فقد أثبت الأوائل لها غايات، أنه هذه الحركات في الاستقصات الأول أيضا لها غايات، لها مبادئ، لأن الحبة من البراذار ميت في الأرض، الحبة اشتباه صار إذا رميت في الأرض، هذه الدورة الأولى هم صار اشتباه هنا، وأردت أن يعني انتباه الطالب. طب فإنها لأن الحبة من البر ظاهرا وليس البر، من البر، إذا رميت في الأرض الطيبة وصادفها الماء وحر الشمس فإنها تثبت سنبلة، تنبت سنبلة، لأن الحبة من البر، مثلا بر حنطة وما شابه ذلك، إذا رميت في الأرض الطيبة وصادفها الماء وصادفها حر الشمس فإنها تنبت سنبلة. وهذه التأذيتي على سبيل الدوام أو الكثرة، فيكون ذلك غاية طبيعية ومنع ذلك جماعة. يرجى الانتباه، هذا النزاع موجود عند الحكماء بين أرسطوطاليس وبين ديموقراطيس. ديموقراطيس يذهب على أن هذه الموجودات الكونية كلها من باب الصدفة ومن باب الاتفاق، كما الآن الشيوعيين يذهبون إلى هذا القول على أنه كله اتفاق وصدفة، وهذا القول باطل. لماذا؟ أرسطوطاليس يقول بطلان هذا القول على أنه لا يمكن وجود الصدفة في هذا الكون. لماذا؟ يقول لأنه كان لو كان من باب الصدفة للزم أن ينبت مثلا من حبة الشعير الحنطة، أو ينبت من حبة الحنطة الشعير، والحال نجد عدم وجود هذا المعنى أصلا، حيث ينبت من الحنطة الحنطة ومن الشعير الشعير، صحيح ولا؟ أو يلزم أنه تنبت الحنطة في كل مكان حتى في الأجواء الغير المساعدة، مثلا من دون حرارة الشمس ومن دون الماء تنبت الحنطة صدفة اتفاقا، تنبت الحنطة سنبلة، هل يكون هذا المعنى؟ لا يكون. فعليه كل ما في الكون هو عبارة عن العلل والمعاليل، عبارة عن نظام خاص ودقيق في كل الموجودات من الذرة إلى المجرة وإلى الكون بأجمعه. وهذا المعنى أيضا ورد في توحيد المفضل، لذا قلت لكم عليكم بالمراجعة، لأنه يذكر مصادق لهذا المعنى، وحتى يستشهد الإمام الصادق يستشهد بقول أرسطو، يعني يذكر كلمة أرسطو أيضا في تلك الرواية المعروفة توحيد المفضل، حيث المفضل يسأله عن التوحيد فالإمام يجيبه بأجوبة بالنسبة إلى إثبات الصانع سبحانه وتعالى. فما نحن فيه إنما قال ديموقراطيس على أن العالم صدر صدفة، يقول لأنه نجد بعض الأشياء تخرج خلافا للطبيعة، مثلا طبيعة الإنسان أن يكون له أصابع خمسة، في كل يد له أصابع خمسة، نجد ربما يصدر ذات أصابع ستة، هذا دليل على أنه صدور الخمسة صدفة وصدور الستة أيضا صدفة، هكذا يقول ديموقراطيس. وكذلك الحوادث التي نجدها في الكون، زلزلة، فيضان، نيران وما شابه ذلك، كلها من باب الصدفة، لأنه توجد في بعض الأحيان ولا توجد في البعض الآخر. ولكن أرسطو يمنع هذا القول على أنه الطبيعة والحركة الطبيعية تحكم على أنه متى ما وضعنا حبة من البر ورميناها في الأرض الطيبة مع هواء مساعد مع حرارة الشمس لا بد أن تخرج سنبلة وتنبت سنبلة من هذه الحبة، تقتضي الطبيعة ذلك. وإن لم تقتضي في بعض الأحيان لأن العلة غير تامة في وجودها، ربما تكون علل تؤثر. مثلا نجد الطفل يكون ذات 6 أصابع ليس من جهة أنه صدفة واتفاق، لا، من جهة هناك علل أخرى تؤثر في إيجاد الطفل 6 أصابع، علل في الرحم مثلا، علل في المني مثلا، علل أخرى جوية غير جوية، ذاتية غير ذاتية. علل عندنا روايات مثلا لو الإنسان مثلا جامع زوجته في الكسوف فربما يخرج الطفل ناقصا، فلا يلومن إلا نفسه. فعليه هناك علل أجوائية تؤثر في تكوين الجنين وتكوين الطفل. فصدور ذات 6 أصابع ليس من باب الصدفة والاتفاق، إنما من باب علل لإيجاده، يعني ذات الأصابع 6 أيضا يكون معلول لعلل خاصة، ولكن العلل الطبيعية يصدر منها معلولات طبيعية. فالحبة من البر إذا رميت يصدر منها سنبلة وينبت منها سنبلة، هكذا قالوا، فإنها تنبت سنبلة. وهذه التأدية على هذا النحو وبنحو الدوام على سبيل الدوام أو الكثرة، فيكون ذلك غاية طبيعية. إذن الموجودات كلها تكون مغيات بغايات طبيعية. ومن هنا يقال في الحديث القدسي أنه خلق الخلق للإنسان وخلق الإنسان لنفسه، خلقت الخلق لك وخلقتك لنفسي، خلق الإنسان لله سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في الأرض جميعا، حتى ما في السماء مسخرات أيضا لكم، والإنسان يكون كادح إلى ربه كدحا ومسخر إلى ربه، فيكون ذلك غاية طبيعية. لكن منع ذلك جماعة لعدم الشعور في الطبيعة، قالوا الطبيعة لا تشعر والغاية يصدر من الشعور. أجاب الشارع، كما أنه هذا الجواب موجود يعني عند غير الشارع أيضا، على أنه الشعور إنما تعين الغاية، تعيين الغاية لا يكون إلا بشعور، أما حصول الغاية أعم من شعور وغير شعور. تحصيل الغاية غير تعيين الغاية، تعيين والتشخيص غير تحصيل ووجود الغاية. فالغاية توجد في الطبيعة والأمور الطبيعية باعتبار تحصيل الغاية موجودة في الطبيعيات، أما تعيين الغاية نعم يحتاج إلى شعور. إذن يندفع الإشكال، ومنع ذلك جماعة ديمقراطيس ومن تبعه لعدم الشعور، قالوا الطبيعة لا تشعر لا تدرك، والغاية يصدر مما يشعر ويدرك، لعدم الشعور في الطبيعة فلا يعقل لها غاية. وأجابوا بأن الشعور يفيد تعيين الغاية لا تحصيل الغاية. قال أما القوة الحيوانية، يعني الغايات في أفعال الإنسان، فسيأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.